أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في الشهادة الثالثة في الأذان، وهي قول المؤذن أشهد أن عليا ولي الله. فهذه الشهادة هل هي ثابتة؟ أولا، هل يجوز الأذان بها، يعني أن يذكرها المؤذن؟ نتكلم يعني في مرحلتين، في مرحلة الجواز أولا، والمرحلة الثانية في الاستحباب الشرعي، باعتبار أنه الجواز بالمعنى العام لا يلازم الاستحباب كما لا يخفى. فإحنا نريد أولا نتخلص من الحرمة، لأن هناك من يدعي الحرمة، مثلا مخالفون يدعون البدعة بالدين، يدعون أننا ابتدعنا بالدين عندما ذكرنا هذه الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة. فنحاول أن نجيب عن إشكالات القوم برفع الحرمة، ورفع الحرمة شو يقتضي؟ يقتضي الاستحباب لو يقتضي فقط الإباحة؟ رفع الحرمة، ورفع الحرمة يقتضي الإباحة بالمعنى الأعم. فإذا أثبتنا الإباحة بالمعنى العام، بعد ما حد يجي يهرج علينا يقول في سويته حرام، ما سوينا حرام. هاي المرحلة الأولى من البحث. المرحلة الثانية تبقى الكلام في شنو؟ في أنها مستحبة شرعا أم لا. وإذا كانت مستحبة هي جزء من الأذان، له مستحب مستقل عن الأذان. أما المبحث الأول وهو إثبات الجواز، وهذا الجواز يكون نقاشنا مع من أكثر شيء؟ مع العامة، لأنه قد يدعى بأنه لا يجوز ذكر شيء من خارج الأذان، ما مشرع، ما يصير حرام، هذا بدعة. فالجواب عنهم واضح، وهو أنه ثبت عندك بإجماع المذاهب الإسلامية كلها، حتى يعني من السنة، كل الفرق اتفقوا على جواز التكلم بالأجنبي بين فصول الأذان والإقامة. بل نقل عن الإمام أحمد أنه يجوز الضحك، بل نقل السرخسي في المبسوط يقول أنا أجوز أن يقول المؤذن في الأذان السلام عليك أيها الأمير، يعني حاشي الخليفة عصره، الحاج الخليفة مال العصر، أي خليفة، السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته، يعني خليفة الزمان وقت منه العباسي الأموي، أي واحد، السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته، حي على الصلاة، حي على الصلاة، يقول هاي يصير. حتى نحن أيضا نقول، إحنا فقهاءنا وروايات عندنا أن التكلم بين فصول الأذان والإقامة ليس بحرام. نعم هو مكروه، وتشتد الكراهة وين؟ في الإقامة بعد قول المقيم شنو؟ قد قامت الصلاة، كراهة فقط وشديدة شوية، بعد قد قامت الصلاة تكون كراهة شديدة. عندنا وعندهم أنه أصل التكلم بين فصول الأذان والإقامة ليس بمحرم، لذلك يكفينا في إثبات جواز الشهادة الثالثة جوازها. ما نتكلم عن أنها مستحبة أو جزء من الأذان، قاعد نقول هي جائزة. جائز المؤذن في أثناء الأذان يقول أشهد أن عليا ولي الله وأن أبناءه المعصومين خليل الله، ماشي. جواز شنو توجيهنا الشرعي له؟ توجيهنا الشرعي له أنه تكلم بين فصول الأذان والإقامة، والتكلم بين فصول الأذان والإقامة جائز عند الجميع، بل هم عندهم الجماعة التكلم بين فصول الأذان والإقامة يعني عندهم باب مفتوح جدا، وجوزوا السلام على خليفة العصر، وجوزوا فيه الضحك كما ينقل عن أحمد بن حنبل، وجوزوا الصلاة خير من النوم. فما يقولونه هناك نقوله هنا، هذا أقل ما يقال يعني في إثبات أن الشهادة الثالثة ليست بحرام. وأنا ذكرت في عدة حضرات، ذكرت أنه المهم في النقاش مع القوم ليس هو إثبات الحكم الشرعي الخاص، بل يكفي رفع الحرمة، لأن هم الجماعة من يناقشون في بعض المواضع أول ما يجي يقول لك أنتوا فعلتوا حرام، أنتوا تسجدون على التربة حرام، أنتم تتزوجون زواج المتعة حرام، أنتم تشهدون الشهادة الثالثة حرام. فأول شيء عندنا يا كلمة حرام، انت ما مطلوب منك ان تثبت انه هاي الثلاثة واجبة او مستحبة، يكفيك ان تثبت شنو؟ عدم الحرمة، يعني الاباحة بالمعنى الاعم. لا تتعب نفسك باثبات انه زواج المتعة مستحب، لا ما ماكو داعي تتعب نفسك، او واجب ماكو داعي تتعب نفسك، بس قل له انا على الاقل لا تقول لي هو شنو حرام، وجوز انا ما اسوي، وجوز ما اتزوج زواج المتعة، بس ما تقول لي حرام، هاي اللي ارفضها من عندك، لان انت تدعي ان احنا ندخل النار بهذه الافعال. زواج المتعة ثابت بالكتاب والسنة، إليك الأدلة كذا كذا كذا، حتى هو مستحب هو واجب، مو هذا كلامي، وجزء أنا ما أسوي، وجزء كذا جزء كذا جزء ما أدعو له الآن، المجتمع الآن ما يتقبل ضربا، هاي أمور ما ندخل بها، بس إحنا نتكلم عن أصل التشريع. لا تقل لي هو شنو حرام. بعد منه مثال ذكرت ثاني شهادة ثالثة، وبعد منه نسيت مثال ثلاث أمثلة، وهكذا أمثلة كثيرة. لا سجود على التربة ذكرت، سجود على التربة لا تقل لي حرام، لا تقل انه حرام، فليس حاول قدر الامكان عند النقاش معهم لان لا تركز على اثبات الحكم الخاص، يكفي رفع الجنو رفع التحريم. هذا المطلب الاول. المطلب الثاني اثبات الاستحباب. نفرق بين امرين، بين ان تكون الشهادة الثالثة في نفسها حق، اعتقاد حق وامر حق، وبين ان تكون جزء شنو جزء من الأذان. واضح أنه ليس كل اعتقاد حق هو يكون شنو جزء من الأذان. الشهادة الثالثة باتفاق مذهبنا أنها أمر حق وصحيح ولا ريب فيه، والفارق بين الداخل في المذهب وبين المخالف هو هاي الاعتقاد بالشهادة الثالثة وعدم الاعتقاد. اللي ما يعتقد بها شنو اعتبره مخالف، واللي يعتقد بها يصير مؤالف. فهي مسألة، مسألة أنها حق وواقع. نعم هي حق وواقع، لكن الكلام في أنها مستحبة أم لا، مستحبة في الأذان لو لا، استحبابها في الأذان بالخصوص ورد فيه روايات، لكن مشكلة الروايات أنها ضعيفة. ففي رواية أكوف يعني كان المفروض أجيب كتاب وياي نسيت المصدر مع الأسف، كتاب اسمه السلافة في أمر الخلاف خلاف العقل، سلافة في أمر الخلافة، ينقل رواية سير رواية أن سلمان الفارسي أذن بالشهادة الثالثة، وأحد الصحابة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنه لقد سمعت أمرا غريبا أن سلمان يؤذن أشهد أن عليا ولي الله، فقال نعم خيرا فعل، أنسيتم عهدي لكم في يوم الغدير، يعني يقول له هو اللي سواه تطبيق لعهد الغدير. رواية أن المؤذن هو أبو ذر رواية ثانية، ونفس الفكرة أيضا أحد الصحابة يعترض والنبي يقول له لا ما فعله حسن ما فعله أبو ذر صحيح. هاي الروايتين إذا قبلناهن بطريقة التسامح في أدلة السنن، وقلنا أن هاي القاعدة قاعدة التسامح في أدلة السنن تثبت المستحبات بها ونعم. إذا تقول لا روايات ضعاف ما نأخذ بها، ف نثبت الاستحباب. يعني قبل لا انتقل للإثبات الآخر، هاي روايتين لقينا، اكو روايات غيرهن لو ماكو. ينقل الشيخ الطوسي يقول روية في شذاذ الأخبار، ايش تعبيره، يقول اكو أخبار شاذة روية أنه أشهد أن عليا ولي الله، عبر عنها بالروايات شنو الشاذة، بس يعبر عنها شذاذ الأخبار. الأخبار هو جمع من ثلاثة فصاعدا، فنستفيد أولا أنها ليست خبرين مثل ما وصلنا، احنا وصلنا بس خبرين طبعا، نستفيد أنها شكلت أخبار على الأقل ثلاثة، هاي أول أمر نستفيده من الشيخ الطوسي. الأمر الثاني اللي نستفيده تعبير الخبر الشاذ، إذا رجعتم أهل الدراية، الخبر الشاذ ليس الخبر الضعيف. خبر الضعيف يعني الراوي شنو اما مطعون به او على الاقل مجهول، هذا يسمونه خبر ضعيف. اما الراوي الرواية العفو اذا كان قد رواها الثقة المعتبر الذي لم يطعن فيه، لكن مشكلتها شنو، مشكلة هاي الرواية انها رواية غريبة بلحاظ باقي الروايات، يعني خلاف المشهور. الرواية اذا كانت خلاف الروايات المشهورة شو يسمونها، رواية شاذة. ملخص الكلام، الرواية الشاذة بيها مشكلة سندية، ما بيها مشكلة سندية، الرواية الشاذة، أرجو أن تفرقون بين الرواية الشاذة والرواية الضعيفة. الشيخ الطوسي لم يقل روية في ضعاف الأخبار، قال روية في شذاب الأخبار، يعني الذي قلت الأخبار التي روت أشهد أن علي ولي الله هي روايات مخالفة للروايات المشهورة، بس هي روايات صحيحة السند. يذكر علماء الدراية أن الرواية الشاذة هي الرواية الصحيحة السند، إلا أن مشكلتها دلالية مو مشكلة سندية. شنو دلالية؟ الروايات المشهورة على خلافها، فهي رواية غريبة بالقياس علمه، بالقياس إلى باقي الروايات. نأخذ من الشيخ الطوسي اعترافه بأنها روايات، والشيخ الطوسي دقيق في هذه التعابير، هو بعد أنا قلتهم خريته هذه الصناعة وخبيره هذه الصناعة، فيعرف كيف يعبر، وقد عبر عنها بتعبير شنو؟ الشذاب، ولم يقل ضعاف الأخبار. هذا يدل على أن الروايات صحيحة في نفسها، هو يعبر عنها، هو ما يأخذ بها طبعا الشيخ الطوسي، ما يأخذ بها بعدين في كلام القادم يقول أنا ما أخذ بها. طبعا احنا لابد أن نلاحظ حساسية الموضوع، لا يخفى عليكم أنه مسألة أنه على المنابر وعلى المآذن العامة يؤذن الشيعي أشهد أن عليا ولي الله، هاي توقعون حالة مقبولة في تلك العصور أو في عصر الظلمة أو في عصر الأمويين أو في عصر العباسي؟ هو الأمر يمكن قبوله بسهولة؟ يعني كان هو اللي يسلم على الإمام الكاظم يقبضون عليه، فكيف إذا أنا صعدت على المنبر وقلت أشهد أن عليا ولي الله؟ واضح لا يخفى عليكم أنه هذه المسألة بالخصوص الاعتقاد بالولاية هو أمر قلبي، كان ما حد قابل يعني يكشفونه بالسونار، أنت شيعي أو سني، أمر قلبي. مرات بعض المظاهر يبين بها الشيعي أو السني، لكن حتى بعض المظاهر كم كان مثلا الوضوء، كان جماعة نجد ما يتوضون بالوضوء أمام القوم، الصلاة تكتف ما تكتف جزءاً كان يتحاشون، فمظاهر الشيعي كانت كلها يعني يمكن أن يقال إنها إنه الشيعي كان مخفي ما معروف، كان يبحثون عن الشيعة، كان خلص الشيعة يبحثون عنهم ويسألون عن تاريخ هاي العائلة الشيعة لو سيدنا وكذا، يحاولون يدور المظاهر. فلا يخفى أنه ما أنت تتوقع تجيك رواية تقول لك قولوا أشهد أن علي ولي الله بالأذان وهذا مستحب، أكيد هذه الرواية شنو؟ أكيد أنه يعني يستبعد وجود روايات كثيرة، وعلى فرض وجود روايات راح تحارب، ولأنه أصلا تطبيق هذا الموضوع في ذلك العصر المظلم تطبيق يكاد أن يكون يؤدي إلى من؟ يؤدي إلى القضاء على المؤذن وعلى الشيعة في المنطقة. هي المسألة لابد من لحظة الجلبة فيها، جنبت أن هذه جهر بالولاية لعلي، فمرصودة ومترقبة من من الظلمة على مر التاريخ. واضح شفتوا أنه ولاة والخلفاء اللي توالوا على الحكم من ذاك اليوم لهاليوم، بعد هاليوم قبل هاليوم بشوية يعني، كلهم كانوا سنة وكلهم كانوا أعداء لأهل البيت وكلهم كذا، ما الحكم الشيعي ما أدري يصير يستلم، واضح التقلبات تكون تاريخية. فعادي من المتوقع جدا أن لا نجد روايات كثيرة، ومن المتوقع جدا أن نجد روايات محاربة، نتوقع جدا أن علماء نفسهم مو قول يحاربونها، لا يقفون من هاي الروايات موقف شنو؟ موقف المتقي، يعني هذا الجانب التقية. ولهذا صدر من الشيخ الصدوق عبارة غريبة، الشيخ الصدوق عبارة قاسية سوت لنا مشكلة، بس إذا تراقب وقت الشيخ الصدوق والظروف اللي مر بها هذا العالم أو مدرسة هذا العالم، مدرسة قوم والشيخ الصدوق، والمعارك الدامية بين الشيعة والسنة في ذلك الوقت في حلب وفي مدينة بغداد وغيرها، حتى أن الشيخ الطوسي بعد مدة الشيخ الطوسي شردون بغداد، يعني هاجموا داره وأحرقوا مكتبته، فإجا وين؟ إجا للنجف من وراء هاي الأحداث، أحداث كانت تدعو للتقية. فالشيخ الصدوق، وأنا أكثر من مرة بينت أنه مدرسة قم كانت مدرسة هم متشددة جدا، مدرسة متشددة ومدرسة تحارب كل ما يستشب منه شنو؟ فكرة الغلو، وحاربوا سهل بن زياد وطعنوا به وطعنوا به، كثير من المصادق ذكرناها وهي يحتاج لها دراستها، دراسة مدرسة يعني عن مدرسة قم. فصدرت من الشيخ الصدوق عبارة، هاي العبارة حملت عند علمائنا على التقية. ايش قال الشيخ الصدوق؟ يقول المفوضة هم اللي وضعوا هاي الأخبار، مفوضة يعني الغلاة هم اللي وضعوا، يعني يفوضون أمر الخلق لمن؟ يفوضون أمر الخلق للأئمة، نعتقد الأئمة هم الفلقون وكذا، المفوضة هم الذين وضعوا أخبار أشهد أن عليا ولي الله. هاي الكلمة هي اللي قلت لك كلمة خطيرة من الشيخ الصدوق سوت مشكلة الآن، تمسك بين الآن الوهابية تمسكون بالشاي، يقول هو الشيخ كومنش يقول احنا شو ندافع؟ نقول انه عبارة الشيخ الصدوق صدرت منه في ظروف، وهذه الظروف واضحة لمن يقرأ تاريخ صدور هذه العبارة، والرجل نفسه في عباراته اكو قرائن تدل على انها صادرة بنحو التقية. والا شنو الربط بين المفوضة وبين الشهادة الثالثة؟ الشهادة الثالثة شنو؟ هي في نفسها حق، الشيعي ما يؤمن بالشهادة، يعني هو اللي يجهر بأشهد أن علي ولي الله يصير مفوض. زين، هو بالبداية يقول مفوضة وضعوا أخبارا، بعدين شو يقول؟ يقول ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض. المتهمون بالتفويض بالبداية يقول هم مفوضة، بعدين قال هم شبيهم متهمون بالتفويض. بعد الشيخ الطوسي اللي ولد الشيخ الطوسي بعد وفاة الشيخ صدوق بأربع سنوات تقريبا، الشيخ الطوسي اللي هو حديث عهد بمن بهذه العبارة ما عبر بنفس تعبير الشيخ الصدوق. قال وروي في شذاب الأخبار، ما قال روى المفوضة ووضعوا المفوضة. الشيخ صدوق يقول لا، المفوضة وضعوا، يتهم هاي الأخبار بأنها أخبار شنو موضوعة، عبارة خطرة. أما الشيخ الطوسي عبر عنها بأنها شنو؟ بأنها روايات شاذة. تعبير الشيخ الطوسي تعبير دقيق جدا ولطيف، لهذا احنا شنو نقول؟ انه عبارة الشيخ الصدوق تتعارض مع منه؟ مع عبارة الشيخ الطوسي. فلماذا نرجح عبارة مثلا الشيخ الصدوق مثلا؟ لماذا؟ خاصة مع احتمال، كما قلنا، مع احتمال التقية الوارد جدا في عبارة الشيخ الطوسي، عفوا الصدوق. بالنتيجة نحن نستدل على الاستحباب اما بالخبرين اللي وصلنا من هاي الاخبار اللي يسميها الشيخ طوسي، اللي يسميها الشيخ طوسي اخبار شذاذ، وصلتنا بالخبرين، بس خبرين وصلوا. وانا قلت لك لماذا يكون هذا منع وحواجز عن وصول مثل هذه الاخبار؟ لان هذا الامر جدا خطير، جهر بالولاية. بعد مما يستدل به على الشهادة الثالثة وعلى استحبابها الشرعي، روايات كثيرة الحمد لله، لكنها شنو هاي الروايات؟ تقرن بين الشهادات الثلاثة، روايات كثيرة تقرن بين الشهادات الثلاثة، تقول كلما قلتم كذا فقولوا كذا، يعني كلما تشهدتم الشهادة الأولى فاشهدوا الثانية واشهدوا الثالثة. من ضمنها رواية الاحتجاج اللي المصنف ينقلها، رواية الاحتجاج: إذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد، فليقل علي أمير المؤمنين. وفي روايات أيضا حتى من السنة: ما أكرمني الله بكرامة إلا أكرمك بمثلها. حاجة منه؟ حاجة الإمام علي. زين، الذكر في الأذان أليس كرامة لو مو كرامة؟ ها؟ طبعا كرامة، وأي كرامة أكثر من أن يذكر بالأذان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أكرمني الله بكرامة إلا أكرمك بمثلها، ما أعطاني الله نعمة إلا وسألته أن يعطيها أيضا لك. هذه الروايات موجودة كثيرة الحمد لله بهذا المضمون. فيستفاد منها شنو؟ يستفاد منها بنحو عام أنه دائما إذا ذكرت الله بالتوحيد بالألوهية، وذكرت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة، فاذكر عليا بمن؟ بالإمامة وبالولاية. وهذا يعني الأذان من هذا القبيل. أمر آخر، دليل آخر تمسك به السيد الخوي والسيد محسن الحكيم قدس الله وأرواحهما، الدليل هو شي يقول؟ يقول: دعونا من منشأ، من مسألة منشأ الشهادة الثالثة، كيف نشأت؟ هل هي بدعة؟ هل هي في زمن سلمان؟ هل هي في زمن أبي ذر؟ هل رواياتها؟ افترضوا، ما أريد نطول خلق بهاي النقاش بهذه، لكن يمكن لنا أن نثبت الاستحباب الشرعي بعنوان ثانوي. ما هو العنوان الثانوي؟ أنه الآن في هذه الأعصار، شوف إذن الدليل يبدأ منين؟ يبدأ من هذا العصر، ما يبدأ من بداية التشريح. في هذه الأعصار الآن أصبح من شعائر الشيعة شنو؟ الشهادة الثالثة. من شعائر المذهب هي الشهادة الثالثة. يعرف الشيعة، يعرف المسجد الشيعي بأنه يؤذن بما أشهد أن علي. إذا شكيت هذا مسجد شيعي لو سني، تنتظر الأذان وش يقول؟ يشهد الشهادة الثالثة ولا ما يشهد؟ أصبح من علائم المذهب ومن شعائر المذهب شنو؟ الشهادة. هذا هاي الصغرى هل يمكن أن ينكرها أحد؟ الحمد لله ما يمكن إنكارها. جيد، إذا أنت ثبتت هاي الصغرى أنها أصبحت من شعائر المذهب الكبرى موجودة بالقرآن، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فيثبت وجوب تعظيم هذه الشعائر. سيد محسن الحكيم يقول أصلا قد يقال بوجوب الشهادة الثالثة مو باستحبابها. شو وقت يقول قال؟ لأنه إذا لو فرضنا هسه احنا قلنا هذا لحد الشهادة شهادة ثالثة، يستلزم شنو؟ يستلزم ترك هذه الشعيرة والقدح بالمذهب، ولعله يستلزم هتك المذهب. وهاي قلت لك عنوان ثاني مو عنوان أولي. وإلا افترض 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 الأذان أول ما شرع ما في شهادة ثالثة، افترض. ولكن الآن أصبحت الشهادة الثالثة في الأذان شعيرة مهمة من شعائر المذهب، فتكون مندرجة تحت كبرى. شنو كبرى؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نرجع للأخبار. الأخبار يمكن علاجها بها طريقة، بطريقة التسامح بأدلة السنن. كم وكم للفقهاء من تطبيق لهذه القاعدة في أبواب الطهارة والصلاة وكذا، فليطبقوها أيضا هنا، فلنقل أنه أيضا من قبيل التسامح بأدلة السنن. إذن أنا اللي يهمني النقاش الأول مع السنة، هذا النقاش الثاني كان نقاش مع المؤلف مو مع المخالف، لأن بعض المؤلفين أيضا يمنع الشهادة الثالثة، يقول بدعة ما بدعة. احنا اللي يهمني النقاش الاول انه هذا اللي يدعي ان هذه الشهادة بدعة في الدين افترض من مخالفينا، يكفينا ان نرده بمن بانه كما قلت لكم ان التكلم بين فصول الاذان والاقامة في نفسه ليس بحرام، وانها مصدر منكم، وانتم ايضا ذكرتم مصاديق للشهادة لامور تذكر في الاذان والاقامة، مصاديق كثيرة ذكرناها بالامس من قبيل السلام على خليفة العصر اللي كان في زمن معاوية، من قبيل الصلاة خير من النوم، من قبيل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، إلى كثير يجوزون حتى الضحك في الأذان والإقامة. نعم أي هو مستحب في نفسه، أي ليس جزءا من الأذان. أي هم أنت الآن قلت لك يعني مسلك السيد الخوئي مثلا يقول ما نحتاج نصوص، ما نحتاج روايات، يكفي لإثبات الاستحباب النفسي أن تذكر عند ذكر محمد بالنبوة وتذكر عليهم بالإمامة، يكفي شنو؟ يكفي أنها أصبحت الآن من شعار المذهب، فتركها يؤدي إلى تهوين المذهب. وأنت بس تخيل، تخيل لو 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 فد مسجد شيعي ما يأذن بيشهدوا أن عليهم ولا، تحس أنه وهن لهذا المسجد. فكي يعني فسيد الحكيم عبارة عنده يقول وقد تجب لذلك الشهادة الثالثة، قد تجب لذلك يا لذلك لكونها تؤدي إلى الهتك وإلى رفض الشعار. تسامح في أدلة السنة تتلائم وهي روايات، تريد رواية؟ لا مبنى علمانا هي مسألة الشعيرة يعني، أما التسامح تريد رواية، التسامح يجري في الروايات إذا بلغه ثواب. نعم خوش على هيك ايه مثلا، احنا ما بدنا نقول بدعه، ما بدنا نتكلم بالبدعه، اي خلي تصير بدعه. نعمه البدعه هذه مال صلاه التراويح، هي التراويح هم تراويح بدعه، وكان عبد الله بن عمر ما يصلي. عبد الله بن عمر لما نصير صلاه التراويح يطلع من المسجد يقول بدعه، هو ابن الخليفه والجماعه الان يصلونها. قال المصنف وأما الشهادة الثالثة، وأما أن الشهادة الثالثة ليست جزءا فالاتفاق أرباب المذهب على ذلك. هو واضح المذهبنا يتفقون أنها ليست جزءا من الأذان. نعم هي مستحبة في الأذان، نعم هي شعيرة، لكن جزء من أصل التشريع اتفقوا على ذلك. المصنف مع الأسف ينقل عبارة الشيخ الصدوق، ما ينقل عبارة الشيخ الصدوق، ينقل عبارة الشيخ الصدوق حتى يشهد ديما، حتى تشهد هذه العبارة على شنو؟ على عدم كون الشهادة الثالثة جزء أصلي منين؟ من الأذان. بس هو الشيخ صدوق عبارته حادة، مو بس يشهد على أنها ليست أصلا يشهد على بدعيتها، يدعي أنها شنو بدعة، لأن يقول مفوضة عبارته، والمفوضة لعنهم الله يعني الذين يفوضون أمر الخلق والرزق إلى الأئمة قد وضعوا هاي الخطرة يعني خطيرة العبارة، وضعوا أخبارا زادوا بها في الأذان، وفي بعض رواياتهم أشهد أن عليا ولي الله مرتين في الأذان. الشيخ صدوق يبري نفسه أو اشتماني، قلت لك يتخوف، فلازم شيء يبري نفسه، يقول أنا أدري لا تشكرون عليه، ولا شك في أن علي ولي الله، ولا شك في أنه أمير المؤمنين حقا، ولا شك في أن محمدا وآله صلى الله عليه وآله وسلم خير البرية، ولكن ليس ذلك في أصل الأذان، يعني ليس جزءا أصيلا من الأذان، وإنما أنا ليش ذكرت الحكاية، ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة، يعرف المتهمون بالتفويض المدلسون أنفسهم اللي يخفون أنفسهم في جملتنا، وإلا إحنا لسنا مفوضة، ونحن كما رأي الشيخ صدوق إحنا لا نقول بالتفويض، حتى تفرقون بيننا وبين المغالين، إحنا مو مغالين، فأنا ذكرتها حتى تعرفون يا هل مغالبين يا هل مو مغالي، حتى مو تكتلون الجميع على يقصبون بين إيه بالضبط هشام تقول إيه إيه من المغالين يعني اي الغلو الى ضوابط الخاص، الغلو الى ضوابط، هذا مطلب اخر، مطلب الشهادة الثالثة تذكر في الاذان، لما تذكر مطلب فقهي، الغلو له ضوابطه الخاصة وله يعني واضحة مع المعالم عقائدية اي احسن في كل وقت هو نحتاج ان نخلص نفسنا من الغلات اي اي صحيح، وحتى الان في زمننا احنا جماعة يقولون انتوا تسوون كذا، اكو بعض الافعال احنا ما نؤمن به يسويها غيرنا، يسويها بعض المنسوبين للشيعة، فاحنا شو نسوي نبرر نفسنا؟ حتى السيد اخوي مثلا في منهاج الصالحين يقول وما يفعله بعض الشيعة ايدهم الله ايدهم الله من السجود للأئمة، يعني لمناقد الأئمة، لابد ان يكون خضوعا لله وشكرا له على توفيقه للزيارة. شيخ مثل الشاي هم يريد نفس الشاي ليتميز المدلسون، حتى لا تقولون الشيعة عافوا الله قاموا يسجدون لمن، هو احنا بس نزور الامام قالوا انتم مشركين، فكيف اذا يشوفون الشيعة شو يسوي؟ يسجد. هسه مره يتمسح بالعتبة، يتمسح بها، لا ما بيشي تبرك، لكن مره مو تمسح، افترض يخلي تربة ما ادري او هيجي هاي شو تسوي؟ يسجد للمعصوم، القبلة خليها وراء او القبلة خليها عن يمين والقبلة خليها عن يسار، ويسجد سيد الاخوه يقول احنا من نستعجل مثل ما الجماعه، يقول لا ان شاء الله هو يسجد لله، هو سجود لله بصوره مطلقه ما يشترط ان يتوجه للقبله، نعم في الصلاه يشترط اينما تكونوا فثم وجه الله، بس احنا نحملهم على هذا المحمل، لا نقول هم يسجدون للامام، ما عندنا سجود للامام، سجود فقط لله. اي على شنو؟ ما عندنا مشكلة، كلامه صحيح، أنا إشكالي ويا إشكالي بس بقوله وضعوا علماءنا يقولون أنت من أين جزمت بأنهم وضعوا؟ علماءنا يقولون من أين جزمت بأنهم وضعوا؟ دليني، قول فلان وضع كذا رواية فلان، هاي دعوة من مع احترامنا الجليل الشيخ من كبار علمائنا، لكن هاي دعوة وضعوا ما عليها دليل، مجرد هي من الشيخ يعني. لأن لو كان الشيخ يجزم بالوضع لثبت انه هاي الرواية وضعها فلان ويش الرواية وضعها فلان مثلا، هو يجزم بالوضع وانا باجزم بالوضع واعرف الواضع واعرف الموضوع، ما في الشيخ الطوسي كان ادق منه بالتعديل، قال كذاب الاخبار، كذاب الاخبار بحسب الاصطلاح المتعارف رواية صحيحة ومعتبرة، غاية ما في الامر هي رواية غريبة، شو تتوقع الرواية اللي بدو اشهدوا ان علي من الله تصير رواية مشهورة، لازم تصير غريبة، لازم تصير مضيق عليها، لازم يعني تواجه الخناق وتواجه المنع من النشر. ها؟ بالضبط تساءل كرامات أمير المؤمنين. ولهذا ورد في الروايات أنه حي على خير العمل هو تصريح، هو إشارة للولاية. أما أشهد أن علي ولي الله فهو تصريح بالولاية. فإحنا عندنا بالأذان أكو تصريح وتلويح، تصريح وإشارة. لهذا هم الجماعة حاربوهن في ناس. مروية عن الإمام الكاظم عليه السلام كما قرأتها لكم قبل درسين أنه العلة الخفية لحذف حي على خير العمل هي هذا، العلة الخفية لأن فيها إشارة للولاية، إشارة للولاية أنه حي على خير العمل يعني والو باعتبار خير العمل ينطبق على الولاية وعلى أمير المؤمنين في بعض النصوص. بالأمس أنا ذكرت حي على خير العمل، هاي الرواية هي ما نسيتها بالبحث مسوي، بس إن شاء الله بالتباك تذكر إن شاء الله. قال أجل يقول المصنف هي يعني الشهادة الثالثة لا بقصد الجزئية حكمها الأول شنو راجعة وشعار للشيعة لكن مو بقصد أنها جزء أصلي في الأذان ويكفي لإثبات رجحانها ولو من باب التسامح بأجل السنن يكفي ماذا يكفي حديث الاحتجاج عن الإمام الصادق عليه السلام فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليقل علي أمير المؤمنين. هاي وقلت لك روايات كثيرة بهذا المضمون حتى من السنة حاصلها أن في السنة ما يقولون أقل أن علي ما يتعبون التعبير بس يعبرون تعابير تنطبق مثلا ما أكرمني الله بكرامة إلا أكرمك بمثلها. نعم أصلا الإقامة ما ثابت أنها جزء من الصلاة كما هو المشهور. إحنا إذا نتابع شيخنا سيدنا نتابع الأقوال الخاصة ما تخلص. هواي أكو أقوال هواي. هسه مثلا أنا من ضمن كلامي إيش قلت لكم؟ قلت لكم أكو عندنا أدلة تقول كلما ذكر علي كلما ذكر هاي الشهادات الثلاثة لازم مو شيء. واحد بيكم راح يشكل إشكال لطيف يقول ليش من ذكر بالشهادة الوسطى؟ وبالشهادة الوسطى خلينا نقول أشهد أن علي رسول الله مو صحيح؟ الفقهاء يقول لا الشهادة الوسطى ما يعني لم يذكر فيها أشهد أن علي. هسه شنو الأدلة؟ بس شنو من ضمن الأدلة من ضمن الكلام؟ أكو بعض الفقهاء يستند بهاي الأدلة العامة يقول إلى ذكر الشهادة الثالثة حتى وين وجوبها يعتبرها واجب يقول يجب أن تذكر الشهادة الثالثة حتى وين في الشهادة الوسطى. إحنا ما نريد نوصل هالمرحلة هذه، ما نريد نوصل للوجوب في داخل الصلاة. إحنا قاعد نتكلم عن الإقامة ونتكلم على رأي مشهور سيدنا. أما لا تقول لي فلان يقول وفلان يقول ما تخلص. احنا نتكلم بصورة عامة انه المشهور يقول باستحبابها في الاذان. اكو عندنا دليل؟ نعم بدليل. عندنا ما يرد كلام المهرجين؟ نعم عندنا. ليس بدعة ليس كذا. زين اجزاء الصلاة النية واضح النية هي القصد الى الفعل بعنوان الامتثال والطاعة لامره تعالى ولا تحتاج النية الى اخطار العمل تفصيلا ولا تحتاج علما الى التلفظ كما قرأنا وين في باب الوضوء. نقرأ المستند نعوف هذا المتن متن به هو كلام. نقرأ المستند قال والمستند في كل ذلك أولا أما أنه يعتبر قصد العنوان اللي هو قال يجب في النية قصد العنوان يعني عنوان العمل. شو سوى أنت شو راح تسوي غير أقصد الصلاة لله الصلاة عنوانها العام مو شرط التفاصيل أقصد أنني في مقام الصلاة لله. لماذا؟ قال أما أنه يعتبر قصد العنوان عنوان الصلاة العنوان المركب فلأن المركب الاعتباري لا يتحقق إلا بقصده. الصلاة مركب حقيقي لو اعتباري شو تفرقون؟ صلاة لو كانت مركب حقيقية لو كانت ما هي حقيقية لكانت ترجع إلى مقولة واحدة باعتبار ما هي الحقيقية ترجع علما إلى أحد المقولات مو معتبر المقولات العشرة. مثل الإنسان يرجع الى مقولة الجوهر وهكذا اي اي ما هي حقيقية. اما لو كان ما هي اعتبارية او عفوا اما لو كان الموجود متركب من عدة ماهيات فهذا يكون حقيقي لو اعتباري. هذا فرق مهم بين الماهية الحقيقية والماهية الاعتبارية. شلون تعرف هاي الماهية الاعتبارية؟ لما تريد ترجعها المقولة ما ترجع الوحدة ترجع الى عدة مقولات. فمثلا الصلاة فيها نية والنية من مقولة الكيف النفساني. الصلاة فيها انحناء للركوع والانحناء للركوع من مقولة الوضع. الصلاة فيها قراءة والقراءة من مقولة الكيف المسموع وهكذا. كل جزء من أجزاء الصلاة شوف يرجع لمن لمقولة. هذا شاهد مهم على أن الصلاة شنو ما هي حقيقية الاعتبارية اعتبارية. فإذا كانت ما هي اعتبارية الماهية الاعتبارية شنو اللي يجمعها تعبيرنا العامي منو اللي لزقها شي لزقها ذا هي من كل واحدة من كل جزء صار من المقولة فيجمعها شنو يجمعها عنوانها اعتباري. وإلا شنو الربط بين القراءة وبين الركوع؟ إذا القراءة من مقولة والركوع من مقولة شنو يربطهم؟ يربطهم أن هناك من اعتبر وحدتها سماها بتسمية واحدة. فهمت شلون؟ وهاي هاي السبحة لو فرضنا قطعت الخير كل خرزة هي جاية من سطحة فشنو ربطها ولو هذا جامع حقيقي السبحة خوي يجمعها جامع حقيقي للخرزة. لكن بالنسبة للأمور الاعتبارية شو يجمعها؟ يجمعها أيضا جامع شنو؟ جا جامع اعتبار. يعني المركب شو يصير بالنتيجة؟ المركب حقيقي واعتبار. المركب شو يصير؟ مركب اعتباري. المركب الاعتباري عندما تأتي به لابد أن تقصد شنو؟ تقصد التركيب، تقصد هذا الشيء. وإلا أنت عندما تقرأ ليش تقرأ؟ لأجل القراءة بنفسها، لو لأجل أن القراءة جزء منين؟ جزء من عمل مركب أمرني الله به. شو اسم هذا العمل؟ اسمه صلاة. بينما من أروح للحج أطوف، الطواف فعل يختلف عن فعل منه السعي، يختلف عن، وهذا كله شنو؟ مندرج تحت مركب اعتباري يسموه شنو؟ الحج. وهكذا كل لازم تقصد المركب. إذا ما قصدت المركب ما يمكن شنو أن تأتي بالأمر الاعتباري من دون قصدي، من دون لحظ الجامع بين الكل. ثانيا، وأما أنه يلزم كون الباعث إلى العمل أمر الله وليس سببا آخر فواضح، لأن ذلك يعني كون الباعث أمر الله هو لازم العبادية المسلمة بالضرورة. فواضح أن الصلاة مثلا، إحنا بحثنا عن الصلاة، مسلمة بالضرورة من ضروريات الدين، أن الصلاة من العبادات، فلا بد أن تقصد أن الباعث للصلاة هو أمر الله سبحانه وتعالى. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.